الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الزوجة المطلقة، فذكر صاحب العروة أنها لو ماتت جاز لزوجها أن يغسلها، وكذلك إذا مات زوجها جاز لها أن تغسله، وكذلك إذا كانت الزوجة بشكل عام أو الزوج غفر بجسدهما بعد انقضاء، يعني إذا غفر بجسد الزوج بعد انقضاء عدة وفاة الزوجة، إذا غفر بجسد الزوج بعد انقضاء عدة وفاة الزوجة جاز لزوجته أن تغسله، مع أن عدة الوفاة قد انقضت. وهكذا لو غفر الزوج بجسد زوجته بعد فترة طويلة، وذلك أخذا بإطلاق الروايات الدالة على أن الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، وهذا مطلق يشمل فرض التغسيل المتأخر عن زمان الوفاة، ولا وجه لدعوى الانصراف حتى لو تزوجت هذه المرأة بشخص آخر فجاءوا بجسد زوجها، جاز لها أن تغسل زوجته لإطلاق الروايات. وما يدعى من الانصراف إلى فرض عدم التأخر الفاحش للتغسيل عن زمان الوفاة لا وجه له، لأن هذا الانصراف بدوي، هكذا قال الأعلى. والشاهد على ذلك أنه لا إشكال في أن للزوجة أن تغسل زوجها قبل مضي يوم من آخر زمان عدة الوفاة، يعني مضى على عدتها 4 أشهر و9 أيام، فمقتضى تلك الرواية التي تقول لأنها في عدة منه جواز تغسيل هذه الزوجة لزوجها، مع أن نكتة دعوى انصراف الروايات الواردة في جواز تغسيل الزوج لزوجته أو بالعكس عن التأخر الفاحش تأتي في هذا الفرض. فإذن يعلم أنه لا وجه لدعوى الانصراف عن فرض تأخر الفاحش للتغسيل. السيد الخوي قال نحن لو كنا والأدلة الأولية لكنا نقول بأن الزوجية ترتفع بموت أحد الزوجين، غايته أنه ثبت حكم تعبدي بجواز نظر كل منهما للآخر بعد الوفاة ينظر إلى وجهها ورأسها، ولكن استفدنا من الروايات بقاء الزوجية، فإن الروايات دلت على أنها في عدة منه، ودلت على جواز النظر. نحن أشكلنا عليه فقلنا بأنه كيف تستفيدون من هذه الروايات بقاء الزوجية. إذا أنتم تعترفون بأن الزوجية أمر لا يعترف به العقلاء إذا كان أحد الطرفين ميتا، إذ لا زوجية بين الجماد والإنسان والميت ملحق بالجماد، فمن أين استفدتم اعتبار الشارع بقاء الزوجية بعد الوفاة بمجرد أن الرواية تقول لأنها في عدة منه، أو أن الرواية تقول يجوز النظر إلى جسد الآخر، تستفيدون بقاء الزوجية شرعا؟ من أين تستفيدون ذلك؟ ذكر في كتاب وسائل الإنجاب الصناعية أنه يمنع من دعوى عدم اعتراف العقلاء ببقاء الزوجية لأنه لا زوجية بين الجماد والإنسان، فإن العقلاء يقولون هذه زوجته، يشيرون إلى المتوفاة ويقولون هذه زوجة فلان، كما يقولون تلك أخت فلان. والزوجة بعد وفاة زوجها تقول هذا جسد زوجي. ثم قال ولكن مع ذلك نحن لا نقبل بقاء الزوجية، لأن الزوجية موضوعها الحي، وقد تبدل الموضوع بالوفاة، ومع تعدد الموضوع جزما أو احتمالا فلا مجال للاستصحاب، وهاتان الدعويان متنافيتان. الدعوة الأولى يعني إشكالنا على كلام هذا الكلام الموجود في كتاب وسائل الإنجاب الصناعية، أن هاتين الدعوين متنافيتان. دعوى أن العقلاء لا ينكرون بقاء الزوجية بين المتوفى والحي، ويقولون الزوجة تعبر بأن هذا جسد زوجي، كما أن الزوج يعبر أن هذا جسد زوجتي، أو أذهب إلى مقبرة زوجي، أذهب إلى مقبرة زوجتي. وفي نفس الوقت تقولون بأن الحياة حيثية تقييدية للزوجية، فإن معنى كون الحياة حيثية تقييدية للزوجية أن الزوجية موضوعها الحي، وهذا يتنافى مع ما قلتم بأن العقلاء يعبرون فيقولون هذا زوج فلانة وتلك زوجة فلان ولو بعد الوفاة. لا، أشكل على السيد الخوئي، حيث ذكر السيد الخوئي أن العقلاء يرون ارتفاع الزوجية بوفاة أحد الزوجين، لأن الزوجية لا تكون بين الجماد والإنسان والميت ألحق بالجماد. قال هذا مو صحيح، هذا إنسان مات لا يلحق بالجماد في هذا الحكم، يقال هذا زوج فلانة أو هذه زوجة فلان. أي فرق بين الزوجة وبين الأخت؟ وأي فرق بين الزوج والأخ؟ حينما يعبر وقال هذا أخو فلان ولو بعد وفاة الأخ، نفس هذا التعبير يأتي في الزوج، يقال هذا الزوج فلانة. إذا أنتم تستشكلون على السيد الخوي بهذا الإشكال فلا وجه لما ادعيتم من أنه لا يجري استصحاب بقاء الزوجية بعد الوفاة بناء على جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية، بل كان بإمكانكم التمسك بإطلاق دليل الزوجية. فالمهم هو تمامية ما ذكره السيد الخائي، فإننا نقول العقلاء لا يعتبرون بقاء علقة الزوجية، علقة الزوجية زالت، كما أن علقة الزوجية تزول بين زوجين تكوينيين، كما لو انعدم أحد مصرعي الباب فهما زوجان تكوينيان، احترق أحد مصرعي الباب، انعدم أحد الخفين وبقي الخف الآخر وحده، هما زوجان يعني. وهكذا في الطير، الطير المذكر والطير المؤنث زوجان، إذا مات أحدهما انتفت الزوجية، فكذلك الزوجية الاعتبارية حسب الارتكاز العقلائي تنتفي بموت أحد الطرفين. وأما من لا يقبل ذلك فلماذا يمنع من جريان استصحاب بقاء الزوجية؟ نحن نقول الزوجية كما ذكر السيد الخوي انتفت، ولكن أحكام الزوجية إذا دل عليها الدليل الخاص كما في المقام تبقى، كجواز النظر وجواز التغسيل. نعم هناك شبهة في أن قوله عليه السلام لأنها كانت في عدة المن ذكر كعلة، والعلة تعمم وتخصص، يعني المرأة تنظر إلى جسد زوجها ولا يحتاج تغسيله إلى وضع قميص على جسد الزوج لأنها في عدة منه، فإن هذا التعليل مخصص له بالنسبة إلى فرض بقاء عدة الوفاة، ولأجل هذا نحن نحتاط في تغسيل الزوجة لزوجها بعد عدة الوفاة لأجل شبهة مخصصية هذه العلة، ودعوى أن هذه ليست علة وإنما هي بيان لنكتة عرفية، ولأجل ذلك الزوج ليس في عدة من زوجته مع ذلك جاز له تغسيلها. نقول نعم الزوج جاز له تغسيل زوجته وإن لم يكن في عدة منها لما دل عليه النص، وأما الزوجة علل جواز تغسيلها بأنها في عدة منه، وهذا التعليل كما يكون معمما يكون مخصصا، فيشكل تغسيل الزوجة لزوجها بعد مضي عدة الوفاة. وصلنا إلى الاستثناء الثاني.
بعد
يفهم من هذه الرواية أنها ناظرة إلى فرض بقاء عدة الوفاة، وإن كان التعليل بالنسبة إلى الزوج لا يدل على أن الزوج لا يجوز له النظر، لما ورد من جواز نظر الزوج إلى جسد زوجته بعد وفاتها، ولكن بملاحظة هذه النكتة أنها لا تشمل ما بعد عدة الوفاة، ولذلك نحن نحتاج. الاستثناء الثاني تغسيل المحارم، استثنية من اعتبار المماثلة. الاستثناء الثالث من اعتبار المماثلة بين المغسل والميت والمحارم، وهذا هو المشهور. وهنا يقع الكلام في مطلبين. المطلب الأول أن جواز تغسيل المحارم من دون اعتبار مماثلة بين المغسل والميت، كما لو كان المغسل رجلا والميت امرأة أو بالعكس، هل هو خاص بفرض الضرورة أو يشمل حالا؟ اختيار: للميت أخت بطل من الأبطال، أخوته لا. الأخت تجي وتطلب أن تغسل أخوها والإخوة يعاينون يقبلون أن الأخت تأتي فتغسل أخوها، هل يجوز ذلك؟ ذهب جماعة إلى جواز ذلك، ولكن ادعى السيد الخوئي عدم دليل على جواز تغسيل المحرم إذا لم يكن مماثلا للميت في حال الاختيار، قال يختص ذلك بفرض فقد المماثل وفقد الزوج أو الزوجة، لأن كل ما دل على جواز تغسيل المحارم واردة في فرض الاضطرار. مثلا في رواية الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام، إذا مات الرجل في السفر إلى أن قال: وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرونه ويصببن عليه الماء صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجاه. مورد الرواية موت الرجل في السفر، أقرأ الرواية بكاملها: بله. إذا مات الرجل في السفر مع النساء، مع النساء ليس له فيهن امرأته ولا ذات محرم، معنى هذه الرواية أنه إذا كان هناك ذات محرم هي تتصدى لتغسيل الرجل ولا يجوز لبقية النساء ذلك، ولكن هذا لا إطلاق له، يقتضي جواز تغسيل ذات محرم للرجل الميت حتى في حال وجود الرجال. وهكذا. ورد في موثقة سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده إلا نساء، قال: تغسله امرأة ذات محرم منه. الوارد في الرواية فرض أنه ليس عند الرجل الميت إلا نساء. فإذا يقال بأن دليل جواز تغسيل المحرم للميت مع عدم المماثلة خاص بفرض الضرورة، قد يستشكل عليه فيقال بأن هذا يعني عدم إطلاق في جواز تغسيل المحارم يشمل حال الاختيار. ما هو المانع؟ غايته أنه تصل النوبة إلى الأصل العملي ونحكم بجواز تغسيل المحرم للميت ولو لم يكن مماثلا له تمسكا بأصل البراءة في حال الاختيار. فإذن لابد أن تذكروا مانعا، لا أن تذكروا أن المجوز لا إطلاق له. المجوز لا إطلاق له صحيح، المهم أنه هل للمانع إطلاق؟ أدلة اعتبار المماثلة يقال أيضا لا إطلاق لها، إلا رواية محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة. أولا هذا خاص بالرجل إذا أراد أن يغسل امرأة، مضافا إلى أن الرواية ضعيفة من محمد بن سلام. نقول في الجواب: نعم، يمكن استفادة عموم المانع من مؤتبرة عبد الله بن سلام. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة. ففي هذه الرواية جعل تغسيل النساء المحارم في طول فقد الزوجة، وهذا يعني أنه مع وجود الزوجة لا يحق للمحارم للنساء المحارم أن يغسلن هذا الميت، ولا وجه لذلك إلا أن جواز تغسيل المحارم للميت خاص بفرض فقد المماثل أو فقد الزوجة. هذه الرواية تختص بفرض فقد الرجال، إذا مات الرجل ولم يوجد رجل، ولكن يستفاد من هذه الرواية أنه إذا كانت هناك زوجته فهي تغسل زوجها، ولا يحق لبقية النساء المحارم مباشرة تغسيله. فالعرف يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أن جواز تغسيل النساء المحارم للرجل الميت خاص بفرض من بفرض فقد من يجوز له تغسيل هذا الرجل في حال الاختيار، وهو الرجل أو الزوجة. وإن لم تكن امرأته معه غسلت أولاهن به. يعني جواز تغسيل النساء المحارم مختص بفرض فقد الزوجة، وأما مع وجود الزوجة فلا يحق للنساء المحارم مباشرة تغسيل الرجل الميت. العرف يفهم منه طولية تغسيل المحارم لا كونه في عرض تغسيل مثل الزوجة أو تغسيل بقية الرجال. هذا هو الظاهر. يعني شنو نكتة الطولية؟ مع وجود الزوجة لا يحق للنساء المحارم مباشرة تغسيل هذا الرجل الميت الذي هو إما أخ لهن أو أب لهن. تقول الرواية ما دامت زوجته موجودة فهي تتصدى لتغسيله. العرف ماذا يفهم منه؟ إذا كان يوجد هناك رجل يمكنه أن يغسل هذا الميت فهو مقدم على تغسيل المحارم. هذا هو الذي يفهم من الصحيحة من الرواية المعتبرة. إن قلت لماذا لا تتمسك بصحيحة منصور بن حازم على جواز تغسيل المحارم ولو مع وجود المماثل؟ لأنه ورد في صحيحة منصور بن حازم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته ومعه امرأته أن يغسلها؟ قال: نعم. وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة. فيقال بأن الرواية جوز أن يغسل الرجل أمه وأخته وإن كان يجب عليه أن يضع على عورتهن خرقة. وحمل هذه الصحيح على فرض فقد امرأة أخرى حمل على الفرد النادر. نقول لا، ليس هذا حملا على الفرد النادر، لأنه كثيرا ما السفر عائلي، لا توجد امرأة أخرى، بس هذه المرأة توفت وهي أخت رجل من المسافرين ولا يوجد امرأة أخرى. وثانيا وجود امرأة أخرى لا يكفي، لا بد أن تقبل، أن تقدر وتقبل أن تغسل هذه المرأة. فإذا أنتم تتمسكون بالإطلاق، فنقول في الجواب: هذه الرواية لم ترد في بيان جواز تغسيل الرجل لأخته وأمه، وإنما ورد في كيفية التغسيل يلقي على عورتها خرقة. الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته ويغسلها، قال عليه السلام نعم وأمه وأخته ونحو هذا، يلقي على عورتها خرقة. نعم نقول أولا لو ادعيتم أن هذه الرواية مطلقة وفي مقام بيان جواز التصدي لتغسيل الأم والأخت، ولكن هذا الإطلاق قابل للتقييد وصحيح ومعتبرة من السنان تصلح للتقييد، معتبرة ابن السنان تصلح للتقييد، والتقييد ليس موجبا لحمل صحيحة منصور بن هازم على الفرد النادر، هذا أهم ما ندعيه في المقام. ومحصله أن صحيحة منصور بن هازم غايتها أنها مطلقة، ولكن حيث كان في السفر وكثيرا ما لا يوجد مماثل لهذه المرأة المتوفاة مماثلة تقدر وتقبل أن تباشر تغسيل هذه المرأة المتوفاة، هذا ليس فردا نادرا كي يكون حمل الإطلاق عليه حملا للمطلق على الفرد النادر، هذا أولا. وثانيا لقائل أن يقول إن هذه الرواية يمكن أن نقول بأنها واردة في بيان الحكم الاضطراري، وأنه في حال الاضطرار لا بد أن يضع الرجل خرقة على جسد أمه وأخته ويغسلهما، وإلا فلماذا فرض منصور بن هازم في السؤال الخروج في السفر؟ لماذا لم يقل الرجل تموت زوجته وتموت أمه وتموت أخته؟ لماذا فرض في السؤال أن الرجل يخرج في السفر؟ يعني فرض حالة استثنائية، فرض حالة ثانوية غير اختيارية، الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أي يغسلها؟ قال نعم. وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها عورة. إن قبلتم منا أن السؤال عن السفر والموت في السفر يشير إلى أنه سؤال عن حالة الاضطرار، والرواية واردة في كيفية تغسيل الرجل لهن لزوجته أو لأخته أو لأمه بهذه الكيفية، إن قبلتم منا هذا المطلب فهو، وإلا فالمهم المطلب الأول وهو أن الإطلاق قابل للتقييد، والمقيد ماذا؟ المقيد معتبرة عبد الله بن سنان. فإذا لا يبعد ما ذكره السيد الخوي من أن جواز تغسيل المحارم مختص بفرض الاضطرار، أي بفرض فقد المماثل، وأما أنه هل يجوز تغسيل المحارم للميت من دون تغطية الجسد، هذا هو الظاهر من صحيحة منصور بن حازم، يلقي على عورتها خرقة، هذا بس، ما قال يلقي على جسدها قميصا. بل نقول العرف يفهم من قوله يلقي على عورتها خرقة أن هذا حكم تكليف محض حتى لا ينظر إلى عورتها، ولو لم يلقي على عورتها خرقة لما بطلت غسل. العرف هكذا يفهم، لا يفهم الشرطية لصحة الغسل، وإنما يفهم أن نكتة الاستناب عن النظر المحرم إلى عورة هذه المتوفاة، هذا تمام الكلام في الاستثناء الثالث. يقع الكلام بعد ذلك في الاستثناء الرابع وهو تغسيل المولى لأمته أو بالعجز، وهذه المسألة وهذا الاستثناء الرابع ليس محلا للابتلاء، ولكن توجد رواية لا بأس بها، حيث ورد أن الإمام عليه السلام أن الإمام زين العابدين غسلته، أقرأ الرواية، غسلته أمته، أقرأ هذه الرواية حتى بعد لا نحتاج إلى أو لا. موثقة إسحاق بن عمار: إن علي بن الحسين أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته، ولكن ذكر صاحب الحدائق وصاحب الوسائل أن هذا المضمون مخالف للروايات الدالة على أن المعصوم لا يغسله إلا المعصوم، فنحمل هذه الموثقة على أن الأمة ساعدت الإمام الباقر عليه السلام في تغسيل الإمام زين العابدين. نعم، يعني نؤول الرواية لما ورد في فقه الرضا: ويروى أن علي بن الحسين عليه السلام إذا لما مات قال الباقر عليه السلام: لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك، فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك، فأدخل يده وغسل جسده، ثم دعا أم ولد له فأدخلت يدها فغسلت عورته. يعني استعان الإمام الباقر عليه السلام بأم الولد للإمام زين العابدين، وإن كان سند الفقه الرضوي ضعيفا لكن لا بأس بجعله مؤيدا لما ورد من أن المعصوم لا يغسله إلا المعصوم. ونقلنا رواية في قضية أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه سئل الإمام عليه السلام: هل غسل أمير المؤمنين فاطمة عليه السلام؟ قال: نعم، فإن الصديقة لا يغسلها إلا الصديق. الأسبوع القادم عطلة، وبعد ذلك نذكر بقية المسائل.